يقف لبنان السياسي على عتبة أسبوع حافل بجلسات حكومية يصل عددها إلى 3، وجلسة مساءلة نيابية وإضراب عمالي لا يزال قائما يوم الخميس المقبل، إلا إذا ترجم رئيس الحكومة وعودا قطعها اليوم لهيئة التنسيق النقابية بإعادة النظر بقراره في ملف الأجور بعد اجتماع يعقده وفد منها مع أحد مستشاريه يوم غد الاثنين. وبحسب مصادر الهيئة فإن ميقاتي أبدى استعدادا لتدوير الزوايا باتجاه إرضاء الجميع من خلال إيجاد مخرج يعيد الصدقية للحكومة ويجنب حصول أي تحركات شعبية. وإلى ملف الأجور، فإن الحكومة تبقى أمام استحقاق آخر يحمله ملف التجسس الأمريكي والبحث في سبل حماية لبنان من الجواسيس والعملاء الذين بدل التشدد في ملفهم فإنهم تلقوا جرعة إنعاش قضائي خلافا للمطلوب قانونا من خلال الإفراج عن 6 منهم محكومين بالسجن بين 5 و15 عاما في سابقة تثير الاستغراب والتساؤل حول الخلفيات والثمن. ولم تقف المخالفة للقانون عند هذا الحد، بل تجاوزتها إلى خرق رئيسة محكمة التمييز العسكرية الميثاق الذي ينظم عمل القضاة بما يضمن سريته ونزاهته. أمنيا، تمكن الجيش اللبناني من تحرير المواطن أحمد زيدان بعد 4 أيام من خطفه على يد عصابة متمرسة كما وصفها الرئيس نبيه بري بعد استقباله زيدان في عين التين. يستغرب أهل القانون قرار رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية إليس شبطيني بإخلاء سبيل 6 من السجناء المتهمين بالتعامل مع العدو الإسرائيلي. وبالموازاة أكملت شبطيني مخالفتها للقانون عبر خرقها ميثاق عمل القضاء بالإدلاء بتصريح لصحيفة النهار تبرر فيه قرارها بالإفراج عن العملاء.
لم تكتفي رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني بإخلاء سبيل 6 من العملاء المتهمين بالتعامل مع العدو الإسرائيلي دفعة واحدة وفي ظروف مشبوهة، بل أصرت على مخالفة القانون مرة أخرى عبر تجاوز الميثاق الذي ينظم عمل القضاة ويمنعهم من الإدلاء بأي تصريح للصحافة، وهو ما لم تلتزم به شبطيني بتصريحها لصحيفة النهار مبررة قرارها بإخلاء سبيل العملاء 6 بأن منهم مرضى يكلفون الدولة أموالا بدل طبابتهم، ولذا وجب إخلاؤهم بموافقة المحكمة بكامل أعضائها.
أنا بالفترة لقدر شغلي أني الوجبة كبيرة، يعني وجبة الأشخاص اللي أخذ سبيلهم، يعني من التعامل أنت 6 أشخاص، فعلا استغرب، يعني هل المحكمة العسكرية، وكأني بشعر أنا كقاضي ممارس قواضي حكم رئيس جنايات سابقا قبل ما أكون مدعم تمييز أو ما أكون وزير عدل، يعني هذا يعني معناتها أنه في شيء، يعني أنا فرض وجبة من هالنوع كبيرة مرتبطة بكذا شخص وسوا، ما هيك؟ ما بعرف طلعوا القرارات سوا، مفروض واجب التحفظ. احنا عملنا وثيقه للقضاة وإذا كنت انا وزير عدل فيما يتعلق بالقاضي واجبات القاضي، مش لازم القاضي يصرح يعني فيما يتعلق بموضوع معين، ما بصير انا برر، انا اذا هيئه عملت فيها قرار ما برر للناس، لازم تكون هذا الموضوع بينهم وبين المراجع القضائيه الموجوده كمان. انا ما بيجي انا اقول الراي العام، ليه؟ هذا موضوع شغله مرتبطه بوزير عدل، مرتبطه برئيس مجلس القضاء الاعلى.
وتخوف وزير العدل السابق عدنان عضوم من ان يكون اخلاء سبيل هؤلاء العملاء مقدمه لتبرئتهم، وهذا اكثر ما يخشاه الراي العام اللبناني.
طبعا بلا في الموضوع اثر النفسي على المجتمع اللبناني بالنسبه لاشخاص تعاملوا مع العدو الاسرائيلي هو اللي خلق هذا الجو والتساؤلات الموجوده.
335.
ولا يستبعد حقوقيون مطلعون على هذه القضية أن يكون وراء خطوة شبطيني تدخلات سياسية طالبتها بسداد دفعة على الحساب بدل دعمها في الترشح لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد خبراء القانون الدولي أن استعمال المقر والحقائب والسيارات الدبلوماسية من قبل الاستخبارات الأمريكية يشكل انتهاكا للقوانين التي تنظم العلاقات بين الدول، في وقت يشيد الشارع اللبناني بإنجاز المقاومة في كشف عملاء CIA ويدعو الحكومة وأجهزتها إلى الحزم.
مقر السفارة الأمريكية في عوكر، السيارات والحقائب الدبلوماسية كلها في خدمة محطة الاستخبارات الأمريكية في بيروت للتجسس على اللبنانيين مواطنين ومسؤولين وعلى المقاومة قيادة وعناصر. قراءة في القانون الدولي والدبلوماسي في علاقات الدول تفضي إلى النتيجة التالية.
هذا محرم ممنوع في القانون الدبلوماسي وفي الأعراف الدبلوماسية وخاصة في المادة 41 من اتفاقية فيينا التي جاءت في الفقرة الثالثة منها لتنص بأنه لا يجوز استعمال المقر البعثة لأي أمر ينتهك القوانين الداخلية للبلد. هذا الجاسوس أيضا الموظف أو الدبلوماسي في السفارة الأمريكية أيضا لا يجوز له أبدا قيام بأي عمل يتنافى مع مهمته الأساسية في هذه السفارة.
أين الدولة اللبنانية من كل هذا؟ وما هي العقوبات والإجراءات المفترضة إن وجدت أو اتخذت؟
أولا بطرد هذا الإنسان أو هذا الدبلوماسي وعطاه مدة 24 ساعة ليغادر البلد، ثم يمكن أن نطلب وهذا ضروري الاعتذار من الدولة التي استعملت قامت بهذا العمل التجسسي أن تعتذر بعد أن يتم عملية طلب من ربما طرد السفيرة أو السفير ذاته، يعني هذه أمور هكذا تحصل. إذا كان موظفا في السفارة ولا يتمتع بالحصانة، موظف عادي وهناك وهم كسر وقد شاركوا في هذه عملية التجسس، في هذه الحالة هؤلاء يخضعون للقانون العقوبات اللبناني.
نبض الشارع اللبناني المختبر موقفه مع تجربة العملاء يرى في إنجاز المقاومة حافزا لاستعادة الدولة هيبتها.
المفروض ينطردوا إجباريا ونطالب الكبار يهتموا، مش أنا وإنت، اللي أكبر يهتموا.
اسمي حسب السفير، استدعوا السفيرة الأمريكية بالأول وقدموا شكوى على الأمم المتحدة، بعدين يطلع على الموظفين الضباط إن كان بصفة موظف دبلوماسي ولا غيره.
الأمريكان يا أخي ما هو معروفين الأمريكان، مش بس بلبنان، بسوريا، بكل دول إلهم، بس بدك مين يكون بالمرصاد لإلهم؟ يعني لو منيح المقاومة عندنا بالمرصاد.
إحالة للنيابة العامة أول خطوة، والخطوة الثانية أكيد طردهم وملاحقتهم وملاحقة إنه مين يلي وراهم.
من لك مبارح تركوا القضاء اللبناني ترك 6 عملاء، شو بدي طالب؟
لا دبلوماسية في قاموس مكافحة التجسس لدى المقاومة. في المقابل تصبح محاكمة أو طرد ضباط CIA واستدعاء السفيرة الأمريكية خيارات أكفلها أبسط القوانين الدبلوماسية والدولية من فيينا إلى نيويورك.
وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هيئة التنسيق النقابية بإعادة النظر في قرار تصحيح الأجور، طالبا منها الاجتماع مع أحد مستشاريه يوم غد الاثنين للبحث في الشطور والزيادات التراكمية عليها.
لم تكن زيارة وفد هيئة التنسيق النقابية إلى السرايا الحكومي ولقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلا لتأكيد الموقف والإصرار على الإضراب يوم الخميس المقبل احتجاجا على القرار الأخير في تصحيح الأجور. الوفد الذي رفع مذكرة إلى الرئيس ميقاتي توضح أسباب رفض هذا القرار تلقى وعدا بإعادة النظر فيه ضمن سلسلة إجراءات تبدأ بعقد جلسة مخصصة لمناقشة الشطور والزيادات عليها مع أحد مستشاريه يوم غد الاثنين قبل نقل النتيجة النهائية إلى الحكومة لبحثها.
دولة الرئيس سمع وجهة نظر هيئة التنسيق، تفهم بعض الأمور، وعدنا بنقل وجهة نظرنا لمجلس الوزراء، واتفقنا على عقد اجتماع بين وفد من هيئة التنسيق ومستشاره بكرة الساعة 4 للبحث في موضوع التشطير والنسب التراكمية، لأنه حسينا أنه دولته هذا الموضوع اتفهمه وقال أنا بدي أفهم كيف بده يصير. لهالسبب عطى موعد لهيئة التنسيق مع مستشاره بكرة الساعة 4 لبحث هذا الموضوع
لترجمته
لأرقام، على أساس أنه هذه الأرقام ما تنزل تحت قرار مجلس الوزراء القديم، وتحافظ على الشكل القانوني لمشروع المرسوم. بهالمناسبة أنا بدي أكد أنه إحنا تحركنا بعده مستمر والتظاهر، وبتطلب من كل معلمي لبنان وكل الموظفين وكل العمال وكل ذوي الدخل المحدود المشاركة في هذه المسيرة.
وأثناء خروج الوفد من قاعة الصحفيين التقى أحد أعضائه صدفة بوزير الاقتصاد نقول نحاس وهو يهم بدخول المصعد، فدار حوار بينهما وجه خلاله الاتهام لنحاس بمسؤوليته عن تخفيض الحد الأدنى للأجور.
حتى لما بيضم الحد لمطالع النمو 16% عم تعطي
2%. مصادر الوفد أكدت للمنار أن الرئيس ميقاتي أظهر قناعة بأن مجلس الوزراء أخطأ في قراره الأخير، وأنه يسعى إلى تدوير الزوايا باتجاه إرضاء الجميع من خلال إيجاد مخرج يعيد المصداقية للحكومة ويجنب حصول أي تحركات شعبية.
تمكن الجيش اللبناني من تحرير المواطن أحمد زيدان بعد عملية مطاردة واسعة للعصابة الخاطفة في جرود بعلبك، وبعد تحريره زار زيدان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي شاكرا لهما مساعيهما.
بعد 4 أيام على اختطافه أعلنت قيادة الجيش عن تحرير المدير في معمل ليبونلي أحمد زيدان خلال عملية مطاردة للخاطفين في منطقة جرود بعلبك في شهر الأحد. وقال الجيش إنه أوقف عددا من الأشخاص بتهم مختلفة، بحوزتهم كمية من المخدرات وجهاز لاسلكي متطور وكمية من الأسلحة. أول إطلالة لزيدان كانت من قصر عين التيني لشكر الرئيس نبيه بري على مساع بذلها خلال يومين ساهمت في إطلاق سراحه. الرئيس بري طلب استقبال زيدان بنحر الخراف فدوا عن سلامته، كما قال في دردشة مع الإعلاميين، وتوجه فيها أيضا بالشكر للعائلات في البقاع الذين استطاعوا درء انعكاسات سلبية كان مخططا لها من هذه العملية، موضحا أن من يقوم بعمليات الخطف هي عصابة متمرسة تستخدم أفرادا من أبناء البقاع، وأن هناك محاولة لإعطاء بعض قرى البقاع الشامخة طابعا إجراميا من خلال ممارسات بعض الأفراد الخارجين على القانون ولا يحظون بتغطية أحد. زيدان أكد عدم دفع فدية للخاطفين وتوجه بالشكر لكل من ساهم بإطلاق سراحه.
اختطاف نادل على المعمل على المصنع وترمي 10:30 بوصل، أنا أجا بوجنا كسر علينا وفكر الطريق علينا، نزلوا 4 مسلحين من للتامين طبعا سحبونا من السيارة حطوني بالطبوني الجيب واخذوني ومضوا لعيوني. جروحة أثناء تخليصي من بين إيديهم وركض بالليل وتلج نزلت على وجهي زحط 2-3 وكان الرصاص عم يضرب فوق مننا.
وانتقل زيدان من عين التين إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشكره على متابعته الحثيثة لقضيته إلى حين إطلاق سراحه. وعصرا وصل زيدان إلى مسقط رأسه في صيدا حيث أقيم له استقبال حاشد في منزل شقيقه محمد زيدان، وقدمت باقات الورد والتهاني بعودته سالما، ومن ثم انتقل إلى منزله في الهلالية وكان الاستقبال بالزغاريد وتوزيع الحلوى.
لم يبقى أمام العائلات الفقيرة في البقاع إلا استخدام الأحذية والثياب كوقود يؤمن لهم الدفء في الشتاء بعدما عجزوا عن شراء المازوت بسبب ارتفاع أسعاره. عائلة المواطن طليع البستاني نموذجا في التقرير التالي.
لجأ المواطن طليع البستاني إلى استخدام الأحذية البالية والأوعية البلاستيكية كوقود في مدفأته المتواضعة من أجل تأمين قليلا من الدفء لأطفاله الصغار في موسم البرد والصقيع، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في فصل الشتاء في البقاع. وهذا الخيار المؤذي لصحة الأطفال هو أهون الشرين كما يقول، لأن البرد لا يحتمل، وليواجه بكاء الأطفال لجأ إلى هذه الطريقة.
حطيت صوبية حطب وصرت ولع، ما فيش معي يجيب حطب، عم ولع بلاستيك وشححيت وأواعي لحتى أتدفى أنا ولادي.
ورب هذه الأسرة المكونة من 7 أفراد وأم على وشك الولادة بتوأم لا يستطيع بمدخوله المتواضع تأمين الغذاء اليومي لأسرته، فكيف بصفيحة مازوت يحتاجها المنزل يوميا ويبلغ سعرها 33,000 ليرة لبنانية.